الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من المنظومة الزعكرية في بيان حوادث السيرة الزكية. فانطلقت به إلى ابن نوفل شيخ جليل القدر والفضائل، فقال ذا الناموس يا أخي، جاء لموسى فلتكن حفيا، يا ليتني أكون فيها جذعا، إذ يخرجوك وأكن متبعا. ثم فتور الوحي قد تلاه، وبعد ذا مدثرا أوحاه. فابتدأ الرسول بالنذارة إلى طريق الدين بالبشارة. هذا تتمة لما كان من الحوادث بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، إذ أنه رجع إلى خديجة يرتجف ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ففعلت به ذلك، ثم طمنته وأمنته وأخبرته أن الله عز وجل لا يخزيه لما يتميز به من الفضائل والشمائل العظيمة. ومن عقالتها ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وهو ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة، ابن عم لها نوفل بن أسد وخويلد بن أسد، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وتعلم من علمهم. فانطلقت به إلى ابن نوفل أي للاستشارة وعرض الأمر عليه، شيخ أي كبير السن جليل القدر لما كان عليه من دين النصرانية، ثم لإقراره بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه هل أسلم أو لم يسلم، والذي يظهر أنه أصبح من المسلمين، لأن الإسلام هو الإقرار بالتوحيد والإقرار بالرسالة، وهو قد شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وتمنى أن يعيش حتى يكون مناصرا له. فقال ذا الناموس يا أخي، هذا الناموس أي الوحي الملك الذي يأتي الأنبياء بخبر الله، جاء لموسى فلتكن حفيا. قيل لماذا لم يقل جاء لعيسى وهو نصراني من أتباع عيسى، لأن النصارى أيضا يعتقدون في موسى وهو الرسول الأعظم لبني إسرائيل، فلتكن حفيا به يعني آخذا وحريصا على ما يلقيه وما يقوله، وتكون لطيفا في قبول خبره. ثم قال يا ليتني أكون فيها جذعا أي صغير السن قوي الأعضاء، إذ يخرجوك وأكون متبعا، إذ يخرجك قومك من مكة وأكون متبعا لك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال أو مخرجيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المعظمين عندهم وكان من المحبوبين وكان ممن يثنى عليه، يسمونه بالصادق ويسمونه بالأمين، وكان من بيت مشيختهم من بيت بني هاشم، كانت إليهم السقاية في الحج ولهم غير ذلك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي بعضها وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن مات وتوفي. بعد ذلك حصل فتور للوحي، اختلف العلماء في هذه المدة، فقيل 7 سنين وقيل غير ذلك، لكن الذي أظهر أنه فترة فتورا ليس بالطويل. ثم فتور الوحي قد تلاه. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على شواهق الجبال ويريد أن يلقي نفسه ثم يظهر له الملك، هذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، حتى البخاري ذكره مرسلا، فلا يقول قائل قد جاء في البخاري، هذا الترديات لأصحاب الوسواس القهري ما هي للعقلاء الفضلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره الله إلا لعلمه بعلو فضله وعقله ومنزلته وإدراكه. وبعد ذا مدثرا أوحاه، بعد فتور الوحي انزلت سورة المدثر 5 آيات منها، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، جاء عن جابر أنه قال أول سورة أنزلت سورة المدثر، أي بعد فتور الوحي. أما ابتداء كان النازل 5 آيات من سورة إقرأ. فابتدأ الرسول بالنذارة ملتزما دين الله وأمر الله، ابتدأ يدعو الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان هذا هو الإسلام في مبدأ الأمر. والنذارة التخويف، والنذارة التبليغ إلى طريق الدين بالبشارة، بالبشارة لهم إلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم وما يلقوه من الله في دنياهم وأخراهم. فإن الرسل تبعث بذلك كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع له الله عز وجل بين الوصفين العظيمين، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون من الدعاء إلى الله عز وجل، نذارة بحيث لا يقع الأمن المطلق عند الشخص، وبشارة بحيث لا يقع القنوط المطلق عند الشخص. أول من آمن من أول مؤمن من الرجال أب لبكر كامل الخصال، ومطلقا أولهم خديجة من بشرت بشارة بهيجة، وفي الصغار ذكروا عليا فكن بها بهذا يا أخي رضيا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، من هو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن قائل أولهم أبو بكر، ومن قائل أولهم علي بن أبي طالب، ومن قائل أولهم خديجة. لكن الذي يظهر من السياقة أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من علمت وأول من أقرت قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة إلى أبي بكر وإلى غيره من الناس. قد أخبر خديجة، وخديجة أقرت وأخذت، وكانت معه حين لقي ورقة بن نوفل. لكن على هذا التفصيل، أول مؤمن من الرجال أي الكبار الذين قد بلغوا الحلم وصاروا في الرجولة، إذ أن أبا بكر في ذلك الوقت عمره يعني 38 سنة، عمر كبير، رجل متصرف في نفسه، مالك لماله، غير تابع لأحد، أب لبكر كامل الخصال، في خصال عظيمة. حتى الخصال التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، يصل الرحم، يقرأ الضيف، يحمل الكل، يصدق الحديث، يعين على نواب الحق، قيلت في أبي بكر لما لقيه ابن الدغنة وهو ذاهب إلى برك الغماد، قال كيف تخرج يا أبا بكر؟ وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي، ومطلقا أولهم خديجة على ما تقدم. من بشرت بشارة بهيجة، بشرها الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب فيه ولا تسمع أصواتا مؤذية ولا تتعب. وفي الصغار ذكروا عليا، علي بن أبي طالب، لأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يربيه وينفق عليه ويقوم عليه. فكن بهذا يا أخي رضيا، كن بهذا التفصيل وبهذا التقسيم حتى تسلم من الاختلافات. أما ما ذهب إليه الرافضة من أن علي بن أبي طالب هو أول من أسلم، أولا إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إسلام التابع لا المتبوع. علي بن أبي طالب كان في سن دون التكليف، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في ذلك الوقت يعني تابع مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في الحال كأبي بكر رضي الله عنه، صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب المكنة، الذي يتصرف لنفسه. معلوم الفرق بين إسلام التابع وإسلام غير التابع، ومع ذلك كلهم له فضل ومنزلة ورضية. ولذلك قيل فكن بهذا يا أخي رضيا، أي فكن راضيا بهذا التفصيل الذي يغني عن كثرة الاختلاف في هذه المسألة، وكن راضيا مرضيا برا تقيا في قولك وفعلك. هذه بعض حوادث الهجرة، وسيأتي ما يتعلق يعني بعض حوادث البعثة، سيأتي بقيتها إن شاء الله تباعا. نسأل الله العون والسداد. إلى هنا بارك الله فيكم.